على التقوى قلوبا آخرين، وألف بين قلبين يكونا كقلب واحد فاض حنينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات، مرحبا بكم جميعا مع حلقة جديدة من برنامج قلب واحد. قلب واحد نصر عليه، نريد أن نكون زوجا وزوجة قلبا واحدا. لماذا؟ لأن النفوس البشرية إذا التأمت وتلاحمت وتكافلت فإنها تنتج أكثر وتنتج أجود أيضا، وكلنا نتمنى أن تكون وأن يكون إنتاجنا في هذه الحياة كثيرا وجيدا. لكن النفوس تحتاج إلى علاقات غير عادية، إنها علاقات حميمة جدا، وخاصة إذا كانت بين زوجين. في هذه الحلقة نحاول أن نلمس موضوعا جديدا من خلال هذا البرنامج، وهو قضية الاهتمامات المشتركة بين الزوجين. ضيف هذه الحلقة سعادة الأستاذ عادل بن سعد الخوفي، المستشار في موقع المستشار. مرحبا بكم أستاذ عادل.
حياكم الله وبياكم، سلامك الله.
سنتحدث سويا إن شاء الله في هذا البرنامج حول هذه القضية الكبيرة جدا، فالزوجان يعيشان في ظل عش واحد، في ظل بيت واحد، ويعيشان مدة زمنية مفتوحة، الله سبحانه وتعالى عليم بامتدادها وطولها، ولكن الأصل فيها أنها ممتدة مدة حياة كل منهما. ولذلك ينبغي على كل منهما أن يعي هذه المسؤولية، وأن يعرف أنه لا يستطيع أن يعيش عيشة هنيئة سعيدة دون أن يكون لديه شيء يشترك فيه مع الطرف الآخر. هكذا أراد الأستاذ عادل من هذا الموضوع، وإلا ماذا؟
نعم، شكر الله لك دكتور خالد على هذا هذا الموضوع، وشكر للبرنامج ما نراه فيه. الاهتمامات المشتركة، يعني إذا كنا نتكلم فعلا عن القلب الواحد، نتكلم على أن الزوج سكن لزوجته، نتكلم على أنهما يعني ينطلقان من منطلق واحد، فمعناه أنه لابد أن يكون هناك أسس ينطلقان منها. هذه الأسس ما لم تكن اهتمامات مشتركة كل أحد منهم يتفهمها في الآخر، فمعناها أنهم لن ينطلقوا من منطلقات واحدة. يعني لابد أن أدرس شخصية شريك حياتي دراسة كاملة، أتعرف عن اهتماماته، أفكاره، مواهبه، كل ما يعني تصطبغ به شخصيته. إذا تعرفت عليه سيكون لنا يعني اتصال مستمر جميل إن ننطلق من خلاله بإذن الله.
يعني كأنك ترى أن البداية هي تعرف كل منهما على الآخر،
وهذا ما أعنيه من قبل العقد الشرعي بينهما. يعني منذ أن يطرق أحدهما الآخر ويبدأ في طلب الاقتران به، هنا تبدأ يعني التعرف على هذه الشخصية، ومعرفة اتجاهاتها، معرفة سلوكياتها، معرفة اهتماماتها، حتى فعلا يعني ينطلقون من منطلق واحد ويكونون على اتفاق متكامل.
يعني منذ هذه أو بدأ هذه العلاقة سوف يبدأ البحث.
نعم.
ولا يتوقع أن ليس من الممكن التعرف الكامل على الجوانب السلوكية والنفسية للطرف الآخر إلا بعد الدخول، وهذه قضية مهمة جدا، ربما نشتبك فيها مع من يطلب من الزوجين التعرف قبل الحياة الزوجية. ولا بأس أن نحن نبدأ هذا المشوار مع هذه القضية، ولا أريد أن أتبحر فيها كثيرا، ولكنها مهمة للغاية. هل صحيح أن يعني كل من الطرفين يجب أن يتواصل مع الطرف الآخر قبل الدخول؟ إذا كنا قد نرفض شرعا أن يتواصل قبل العقد، فهل يمكن بعد العقد وقبل الدخول أن يكون هناك تواصل؟ هل هذا التواصل نواحي إيجابية أو سيكون له نواحي سلبية؟ هذه قضية ليست سهلة، ودار فيها حديث كثير بين المختصين، ولكن الحقيقة أنا أميل إلى أن هناك مشكلة كبيرة تحدث حينما يكون التواصل كثيفا بين الطرفين بعد الدخول، بعد العقد وقبل الدخول. هذه القضية تنشأ منذ أن يحاول كل منهما أن يحكم على الآخر من خلال التصرفات التي يراها أمامه. لا يمكن أن يكون الإنسان كما هو تماما وهو في مرحلة مجاملات لا يمكن. فإذا كل من الطرفين يحاول أن يجامل الآخر، ومع ذلك فالحكم إذن على هذه الحالة حكم قاصر، وسوف يكون الحكم أيضا قاصرا كذلك حينما تتواصل هذه اللقاءات سواء المسموعة أو المرئية، فيسقطان في هوة أن هذا الإنسان الذي كنت تتوقع كيف يفعل ذلك، هذا الإنسان الذي كنت تتوقع لطيف كان خشنا معي مثلا في الكلمة التي قالها، هي تقول ذلك وهو يقول كنت يعني أظن أنها سوف تسأل عني حينما سافرت، لكني لي الآن 3 أيام 4 أيام لم تسأل. إذا كانت هذه هي البداية فمشكلة النهاية.
جميل، بس لكني أعني الاهتمامات العامة.
نعم.
يعني ممكن أن يكون الاهتمامات العامة مثلا السفر، ممكن يكون من ضمن الاهتمامات العامة القراءة، ممكن أن تكون من الاهتمامات العامة يعني متابعة توجه معين أو أفكار معينة أو أيا كان.
يعني
هذه الاهتمامات العامة لا أرى أنها يعني ممكن أن تكون في خفاء.
نعم.
سوف تصطدق بها شخصية شريك الحياة ويكون ظاهر في عند أهله وعند أصحابه وعند المجتمع الذي حوله، وليس مشاعره وأساليب حياته التفصيلية.
يعني إذن نبحث عن الاهتمامات المشتركة ومنذ يعني بدأت قبل الزواج أو بعد الزواج، المهم أن نتعرف عليها كما هي.
والدراسة لا يعني لا يلزم أن تكون دراسة تفصيلية يعني متشعبة. أنا يكفي أن أعرف أن شريك حياتي مثلا يعني محافظ فيما ظهر لي أنه محافظ على الصلاة، محافظ على الصلاة في المسجد أقصد، ويحرص على مثلا صيام يوم مثلا أو صلاة الضحى وكذا، فأعرف أن هذا أحد الجوانب المتميزة فيه، فأبدأ أجعلها منطلق بيني وبينه.
جميل، إذا كان هذا الطرف يعني يحب الجانب العبادية فأتوقع أن الطرف الآخر جميل أن يشترك معه.
نعم.
في بعض هذه العبادات، مثل ماذا صور الاشتراك في العبادات؟
العبادات على الواقع أنها يعني واسعة، لكن يسمح لي بس أذكر يعني قصة يسيرة ذكرت لها لي إحدى الأخوات في إحدى الاستشارات، اسمها أم إياد من الشرقية، تقول تزوجت منذ ما يزيد عن 3 سنوات. في ليلة الزفاف، في ليلة الزفاف صلى بي زوجي صلاة الوتر، صلاة الوتر. تقول لم يعني لا يعني لا أستطيع أن أصف لك جمال هذه الصلاة وحلاوة هذه الصلاة. انتبه هذا الكلام بعد 3 سنوات منذ أن بدأت، لا زال طعم تلك الصلاة وكونها صلت مأمومة خلفه لا زال في ذهنها. المهم تقول أحسست أن أحاسيسي ومشاعري معه، وأننا ننطلق من منطلق واحد، وأن فكري وفكري واحد. لاحظ أنها هي صلاة ركعة واحدة، صلاة وتر ركعة واحدة، صلاة وتر، ومع ذلك دخلت في الأحاسيس ودخلت في المشاعر ودخلت في الأفكار، دخلت في كل
لأنها
شيء،
لأنها أصبحت اهتماما مشتركا.
أي أصبحت اهتماما مشتركا.
نعم.
المهم تقول الآن بعد 3 سنوات لم يصلي في يوم من الأيام صلاة الوتر إلا وأنا مأمومة خلفه.
يا سلام، أصبحت عادة خلاص.
أصبح خلاص.
جميل.
فإن صلى هو دون أن يشعرني أنه سيصلي أعاتبه على أنه صلى بدوني، لأني أسمع يعني مناجاته لربه من خلال هذه الصلاة، وأسمع يعني قراءة
القرآن يدعو لها ويدعو لأولاده.
وهذه النقطة التي تذكرها تقول أن دعواته أحس أنه فعلا أنني في قلبه مباشرة،
يحس بي.
نعم.
يشعر بي، وهذا أظن كل امرأة تتمنى أن يكون هذا هو موقف زوجها منها. أنت ذكرتني أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الرجل الذي يستيقظ من الليل ثم يصلي ثم يوقظ امرأته.
نعم.
فربما أبت عليه فنضح في وجهها الماء فقامت فصلت معه، أو هو يصلي معها حينما هي تبادر وتقوم من الليل فتصلي ركعتين ثم تعود فتوقظ زوجها فيتأبى عليها فتنضح في وجهه الماء فيقوم ويصلي معها. ذكرا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أنا يعني هذا الحديث وقفت معاه كلمة صليا معا.
نعم.
صليا معا، يعني معنى ذلك أن الاشتراك في الصلاة يؤدي إلى أثر رائع جدا على الإنسان. نعم. سواء الزوج أو الزوجة. جميل جدا. طيب دعنا نذكر صورا أخرى من العبادات المشتركة. يعني
جانب آخر قضية الصدقة.
جميل.
يعني مثلا عندنا لنفرض يعني هو ليس هناك، لكن كل أغلب المصارف يعني عندنا فيها الصدقة الإلكترونية. ماذا لو في نهاية كل شهر اجتمع الزوج مع زوجته وبدأ الدخول إلى هذا الموقع اللي هو صدقة الإلكترونية من خلال الحساب الجاري الذي عنده
في البيت؟
من خلال الصدقة الإلكترونية ستخرج يعني ميادين الصدق على اختلافها، الجمعيات الخيرية لرعاية الفقراء على مستوى يعني مستويات البلد بأكملها، الجمعيات لتحفيظ القرآن على اختلافها كلها. أنا أقول ما رأيك يا أم فلان، هل نتصدق إلى هذه أم إلى هذه أم إلى هذه؟ لاحظ هذا التواصل فيما بينهم، ولاحظ هذا التواد، ولاحظ هذا التفكير المتفق بينهم. طيب هذه كم نعطيها؟ 10 ريال، 50، 100، أيا كان.
سلام. بل يمكن أيضا أن ننقل هذا الأمر إلى ساحة أخرى، كأن يتبنى هذا البيت يتيما من الأيتام، أن يكون هذا اليتيم ضمن رعايتهم وكفالتهم، أو أسرة فقيرة وبحسب ثراء هذه الأسرة أو يعني أو متوسط ثرائها، فيمكن يعني أسرة تتبنى أن تكفل يتيما، وأسرة أخرى أن تكفل أسرة، ويمكن هذه الكفالة عن طريق جمعيات البر أو عن طريق مباشر، يعني جار من الجيران يكون إنسان فقير فيذهبون كل شهر أو كل يومين 3 أيام ما حاجتك، يتواصلون معها هاتفيا معا. نعم، إحنا نصر على كلمة في هذه الحلقة معا، على كلمة معا حتى يكون قلبا واحدا.
زين العابدين رضي الله عنه يعني مما اشتهر عنه أنه كان يأخذ أكياس الطحين ويذهب بها إلى الفقراء. أنا أقول ماذا لو خرج الزوج مع زوجته إلى أحد الأسواق واشترى يعني شيء مما يرونه الأسر في حاجة إليه، وما رأيك أن نذهب إلى فلان بأنفسهم مباشرة أو حتى إلى الجمعيات الخيرية ووصلوا هذه؟ هي يعني هو تواصل قلبي عاطفي يعني ومشاعر قبل أن يكون جسدي وقبل أن يكون مع ما في طبعا من العمل الخيري والأجور من الله سبحانه وتعالى.
طيب، هذا إذن شيء من الاهتمامات المشتركة في العبادة، والمطلوب في النهاية من كل زوجين أن يبتكر أساليب جديدة في عملية الاشتراك في الجوانب العبادية. افترض يعني أن هنا هذا الطرف يعني أنا كزوج اكتشفت بعض الاهتمامات المشتركة عند زوجتي، لكن هل أتوقع أنني سأكتشفها كلها دون محاولة مساعدة الطرف الآخر؟ يعني لو اشترك الطرف الآخر أيضا في محاولة الكشف عن اهتماماته.
ولا شك طبعا، يعني أنا أذكر لك مثلا قصة أم خالد من الغربية.
نعم.
اتصلت تشتكي أن زوجها يعني يكاد يكون عنده خرس في الأسرة، يعني جبل من الصمت لم تستطع أن تتجاوزه. ومع ما فيه طبعا، مع ما تذكر يعني عنده من ألفاظه الحسنة في البيت وأنه مؤمن جميع احتياجاتها، لكن ليس هناك تواصل يعني فيما بينهم.
ألفاظ الحسنة إذا تكلم.
نعم. القضية أنه يعني المشكلة التي عندها أنه إذا كان في البيت فدائما في الغرفة العلوية وعلى الأسهم، ولا يكاد يعرف من البيت في هذا الوقت يعني شيء. حاولت لا فائدة. يوم من الأيام بدأت تقرأ عن الأسهم، انتبه، بدأت تقرأ عن اهتمامات الزوج، ودخلت بعض المنتديات وتعرفت على أخبار السوق وأخبار الشركات والصعود والنزول، بدأت تفهم بعض المفردات الذين يتعامل بهم أهل هذا الشأن. تقول يوم من الأيام عزمت، استشرت مستشار وأعطاني خطة معينة، ثم بدأت أخذت شيء من المكسرات وشيء من الموالح ومشروب ساخن، ثم ذهبت إليه إلى الغرفة العلوية، طرقت الباب بهدوء، لم يرد علي، دخلت وضعت هذا يعني عنده، لم يلتفت لي، ثم ذكرت له معلومة أرى أنها معلومة جديدة عن السوق، كانت تذكر في المنتديات أنها خبر جديد. لأول مرة تقول من أشهر التفت إلي مبتسما،
لأن شعر أنها تهتم
به. تقول لم يعني أطل عليه، وضعت هذه الأشياء عندها ثم ودعته، ودعوت الله له بجانبه وهو يسمع، قلت الله يرزقك الربح الحلال، ثم نزلت.
يا سلام.
يوم آخر نفس العملية، بديت يعني أخرج له، أطلع له إلى غرفته وأعطيه أيضا معلومة، تقول الآن أنا مستشارته الخاصة في هذا في أمور السوق، يكاد لا يبيع ولا يشتري إلا يسألني.
إذن هذا ممكن نحن يعني نحاول نمد ظلالة ودوحة على أشياء أخرى كثيرة، يعني من ضمنها الرجل الداعية.
نعم.
إذا كان داعية وزوجته تتبرم، أنت كل يوم في بلد، أنت كل يوم قاعد لي ما أدري إيش، لماذا لا تدخل معه في هذا الجو وتسهم معه في دعوته وتسافر معه في إذا أراد أن يلقي محاضرة هنا أو هناك؟ لماذا لا تشترك معه في المسجد فتكون هي المسؤول عن النساء؟
نعم.
حينما يلقي محاضرة هو للرجال، لماذا لا تسهم بأفكار جديدة تعطيه إياها؟ أتوقع أن هذه الطريقة سوف تجعله فعلا يحس بأن زوجته تسانده.
نعم.
يعني بعض النساء النساء يكون عندها نوع من الهزيمة النفسية أمام زوجها، خاصة إذا كان زوجها عندها اهتمامات كبيرة، فتبدأ تنهزم هي، أنا لا أستطيع أن أكون مثل هذا الزوج. ليس المطلوب منك أن تكوني مثله، لكن المطلوب منك هو أن تساندي، نعم تعيني. فإذا كان يعني يقولون أن وراء كل رجل عظيم امرأة، فكوني تلك المرأة التي وراء هذا الرجل العظيم في الجانب الذي هو فيه. يعني إذا حقيقة الاهتمامات المشتركة تقرب القلوب وتكون حل لبعض المشكلات. وفعلا تذكرتني بحالة أخرى، حينما تعبت امرأة من زوجها وكان مشرفا على موقع دعوي خير، ولكن كان همه، كان منصرفا له، يحبه حبا شديدا، يعني كأنه رزق حب هذا العمل، وانصرف إليه انصرافا كبيرا، ولم تستطع زوجته أن تجاريه، وخافت عليه من الدخول في النت أن يتحول إلى علاقات أخرى غير سوية. فقلت لها: لماذا لا تحاولين أن تجلسي معه؟ هل يمنعك من الدخول؟ قالت: لا. إذا كان لا يمنعك إذن ادخلي معه واجلسي إلى جانبه، بل يمكنك أن تأخذي أنت القسم النسائي في هذا الموقع، ويكون هذا الاهتمام مشتركا وهو مشروعكما الخاص. قيل لأحد الدعاء، وهو من دعاء مشهورين جدا: كيف استطعت أن تنجح هذا النجاح الكبير جدا في هذا القدر الهائل والكبير من فنون الدعوة المتنوعة؟ ما شاء الله، لديه موقع رائع جدا، ولديه محاضرات باستمرار في الفضائيات، ويدعى في دول على مستوى العالم هنا وهناك. فقال: فعلا في بداية زواجي وجدت أنني أمام مشكلة كبيرة جدا، إما أسرتي وإما مشروعي الدعوي الكبير. فعرفت أن المشكلة لدي هي ما فرقت بين أسرتي
هذا الشيء وهذا
نعم ومشروعي، فلما دمجتهما وجدت أنني أمام
مشروع واحد،
خصب واحد، وهو مشروع واحد. طيب سيد عادل، لو نريد أن ننتقل إلى قضية أخرى، لو وجدت حالة من الحالات لم تستطع أن تحقق هذا الاهتمام المشترك في الجوانب، ليست الجوانب العبادية والجوانب، لا، في الجوانب اللي نذكرها الآن، الجوانب العملية، ماذا يحدث؟ ماذا يمكن لو أبت امرأة قالت: أنا ما عندي استعداد أدخل معه في هذا الجانب، وإن كان جانبا حيويا أو متميزا أو رائعا، أنا لا أريد، ماذا يصنع الزوج؟
يعني لابد أن يدرك الجميع أن عدم وجود هذه اللقاءات المشتركة معناها يعني تبدأ العلاقة في الانحلال ما بينهما، حتى يعني ممكن أن تصل إلى مرحلة الانفصال فيما بينهم. يعني هو متطلب على الجميع أن يسعى للتواصل مع الطرف الآخر، وهذا التواصل لا يمكن أن يكون إلا من خلال نقاط يقتنع بها، يعني من خلال مهارات أو هوايات أو أفكار يعني يتبناها هذا أو ذاك. إذا فعلا يعني انطلقوا من هذا المنطلق ستكون يعني أعمالهم إيجابية.
يعني كأنك تضع الآن أمام المرأة أو الرجل خيار واضح جدا لا بديل له، لا بد من وجود اهتمامات.
إذا أرادوا السعادة، إذا أرادوا الحياة الهنيئة، إذا أرادوا الاستقرار، لا بد أن تكون، لا يمكن أن يكون البيت يعني كأنه فندق هكذا وصلوا إليه وخرج هذا وخرج هذا دون أن يكون تواصل.
ولكن أيضا ودي أوضح أيضا قضية مهمة جدا، أيضا ليس المطلوب من الرجل أن يجبر المرأة على اهتماماته كلها، يكفي أن تسانده، يكفي أن تقبل هذا الأمر الذي أنت فيه، لأن هذه أيضا قد توجد مشكلات داخل البيوت حينما ترفض المرأة أو لا تكون مؤهلة أصلا أن تدخل في المجال الذي فيه زوجها. أيضا أمر آخر مهم جدا، أن الزوج الذي ينشغل باهتمام معين، هذا الانشغال قد يأخذه حتى عن بيته وعن أولاده، مع أنه كان ينبغي أن يضع الأسرة رقم واحد يعني من الاهتمامات العامة، وليس يعني هناك شيء قبل الاهتمام الأعظم وهو علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ولكن أقصد بعد ذلك هناك الأسرة، فهو الواجب الأكبر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأنذر عشيرتك الأقربين، فهي فيها رقم واحد. لكن نفترض أنه شغل، فنقول إن المرأة تستطيع فعلا أن تكون رافدا قويا جدا لزوجها في اهتمامه الكبير من خلال سد هذه الثغرة التي في المنزل وتشعره بذلك. الله يوفقك ويعينك على ما تقوم به، وأنا لك سند في البيت، لن تجد فراغ إن شاء الله داخل المنزل، لأني أنا سأحمل هذا العبء عنك. وطبعا هذا لا يعفيه من مسؤوليته، ولكن يخفف دون شك من هذا العبء.
هذه النقطة التي يعني فعلا يحتاج أن نؤكدها. هو ليس معنى الاهتمامات المشتركة أن يكون يعني الزوج والزوجة نسخة واحدة في توجه واحد. هو المراد أن لا يكون هناك تعارض فيما بينهما. يعني الزوج مثل ما تفضلت ذهب إلى دعوة ولا ذهب إلى حضور برنامج معين ولا ذهب إلى أي مكان أيا كانت القضية، ما دام أنها في الخير أو في شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، دعوة الزوجة لزوجها عند خروجه بالتوفيق في هذا العمل، هذا معناه أنه
نوع من الاهتمام المشترك.
رجع الزوج من الخارج إلى البيت، هبشر يا أبو فلان، عسى توفقت من شيء فلان، هذا اهتمام أصبح مشترك. نريد بالاشتراك أن لا يكون هناك انفصام مطلق بين توجه الزوج أو الزوجة والشريك الآخر.
جميل جدا. طيب دعنا أيضا نقدم لأحبائنا الذين الآن يشاهدوننا عددا من مجالات الاهتمامات المشتركة. احنا ذكرنا الآن مجال العبادي وتركنا فرصة مفتوحة يعني للابتكار. يعني ممكن المرأة إذا كانت مقتدرة فتقول زوجها أنا نريد أن نذهب إلى العمرة، وهذه العمرة ستكون على حسابي أنا، وليس دائما تكون على حساب الزوج إذا كانت مقتدرة على سبيل المثال. وأساليب كثيرة. ننتقل من الجانب العبادي إلى الجانب جوانب الاهتمامات العامة وذكرنا أمثلة عليها. ماذا أيضا
عندنا مثل الجانب التربوي؟ يعني الإنسان دائما يحتاج إلى أن يهذب نفسه ويربي نفسه ويزيد من قدراته ويزيد من مهاراته. قضية أن يقرأ الزوج والزوجة في كتاب يختارونه يعني بعناية، ويبدأ يقرؤون فيه ويسجلون الفوائد التي فيه، ويبدأ في نقاش معهم، وإن كان عندهم أبناء أيضا أدخلوهم في هذا الموضوع.
نعم.
وبدأ يقرؤون، هذا جانب يعني مشترك متميز. وأعرف بعض الأسر أو بعض الأزواج يعني هناك كتاب عند النوم، يعني قد حددوا وقت لقراءة 5 دقائق 10 دقائق، يقرأ حتى لو يعني صفحة واحدة صفحتين، المهم أن تقرأ هذا ثم يدون، سواء كان هذا الكتاب يعني في جانب شرعي ولا تربوي ولا غيره، المهم أن هناك يعني قراءة في كتاب يتحركون من خلالها.
هذا ذكرت الحقيقة بس بمثال على هذه القضية وأعود لك إن شاء الله مرة أخرى. يعني شخص تزوج بفتاة صغيرة، هو أصلا كان أيضا صغير السن حين تزوج، ثم أخذوا رياض الصالحين فصاروا لا ينامون إلا وقد قرأوا منه بابا. والباب طبعا كما نعلم عن هذا الكتاب المبارك فيه آيات قرآنية ومجموعة من الأحاديث، كل مرة يقرؤونها ثم يضعون الكتاب وينامان.
على خير.
يقول والله إني الآن بعد أكثر من 20 عاما أقطف ثمرات تلك الجلسات التي في أول الزواج حين قرأت هذا الكتاب المبارك مع زوجتي. لماذا؟ كان تأصيل. ونقول الإخوان يعني الذين يتزوجون وهم مقبلون على الزواج، يعني أقول لا بد من تأسيس هذه العلاقة المشتركة منذ البداية، منذ الأساس، يعني متتبع الأساسات. إذا أردت صلاح أولادك فصلاح هذه الزوجة مهم جدا. يعني هناك دراسات تؤكد أن 85% من عادات الأم ومن سلوكاتها ومن لغتها تنتقل إلى الأولاد. لاحظ أن النسبة كبيرة جدا، يعني قد يختار الأولاد يعني شيئا آخر من الآخرين ولا يختارونها من الأم، ولكنها ضئيلة جدا 15%. لكن معظم شخصية الأم تنتقل الأولاد إذا كانت الأم فاعلة ومؤثرة. إذن إذا أردت أن أربي أولادي لابد أن أسعى أولا لتأسيس هذه الأم عن طريق اهتمام مشترك في القراءة. طيب مزيد
جانب آخر. الله أنعم علينا بكثير من الجهات والمراكز الأسرية المتخصصة. التحاق الزوج أو الزوجة مع بعضهما في دورات متخصصة في حاجة. يعني كم من المشاكل الأسرية الآن الموجودة نظر يعني نتيجة لغياب الثقافة أو الوعي عند الزوج أو الزوجة. كونهم الاثنين يحضران هذه الدورات لا شك أنه خير كثير، بل والفكر الذي سيأتي إليهم سيكون فكر واحد
مشترك
بين هذا وذاك، والتنفيذ سيكون مشترك. يعني الجميع سوف يكون يعني يأخذ من معين واحد، وسيكون هناك تجارب يعني تجارب وإيجابية أيضا في حياتهم.
أيضا ذكرت مثال آخر، أحد الأخوة أعرفه جيدا حضر برنامجا تربويا شاملا لتربية الأولاد، فلما عاد إلى البيت مع زوجته أخذوا حقيبة البرنامج أو مذكرة الدورة وجلسوا مع بعض وقالوا لنحول هذا البرنامج إلى خطة، ماذا الآن ننفذ وماذا ننفذ بعد. وما شاء الله نعرف أولادهم يعني متميزون جدا في جوانب كثيرة من حياتهم. جميل أن يكون هذا الأمر وهذه الإشارة الرائعة يا أستاذ عادل. لماذا؟ لأن عدد من الناس يقول هذه البرامج التدريبية تتكلم عن مثاليات ثم نذهب وربما نسعد باللقاء وبعض ما نسمع من القصص والنكت وبعض الأفكار المثالية ثم نعود وننسى ما قيل. نعم أنت تنسى ما قيل لأنك لا تريد أن تنفذ، لكن لو أردت أن تنفذ لحولت ما سمعت إلى خطة لكتبت لسجلت. وهذا ما نشاهده من بعض الذين يتدربون أنه يعمل القلم أثناء اللقاء ليصنع مذكرة أخرى غير المذكرة التي وزعت عليه مع غيره. ماذا أريد أنا أفعل أنا؟ ماذا اخترت من هذا البرنامج لأحوله فعلا إلى حياة فاعلة؟ هناك نقطة أخرى أيضا
عندنا المهارات. أيا كانت مهارات تصميم على الحاسب الآلي، رسم، الكتابة، كتابة أدبية أقصد، أو أيا كان أي مهارة عند الزوج أو عند الزوجة، يعني الزوج ينتظر أن تكون زوجته هي أقرب الناس إليه وأكثر الناس دفعا له، والزوجة تنظر على أن الزوج هو أقرب الناس إليها وأكثر الناس دفعا لها. فإذا استطاع أحدهما أن ينظر في الآخر ما المهارات الإيجابية ثم يبدأ يدفعه، يعني ما أجمل أن تكون مثلا الزوجة مثلا عندها كتابات أدبية ويذهب الزوج إلى المكتبة ويشتري بعض الكتب التي تعنى بهذا المجال ثم يقدمها هدية إلى زوجته، هي ستحس أنه معها بالفكر،
أو يكتب جانبا إبداعية مثلا أو مقالة فيقرأها عليها فيحس أنها تجاوبت وشجعته على ذلك. لن ينسى الزوج هذا الأمر، والعكس صحيح، فقد تكون المبدعة في الجوانب الأدبية والكتابية هي المرأة والزوج اهتمامه اهتمام آخر، فيجب أن يساندها وأن يدعمها ويدفعها للأمام. هنا يعني أيضا لابد أن أشير إلى أن أحيانا تقع بعض المشكلات الزوجية بسبب أن الإبداع والجانب التفوق في الجانب الإبداعي يكون عند الزوجة وليس عند الزوج. هو رجل مطلوب من أن يتعامل مع هذه الحياة بما فيها من خشونة، فهو يحتاج الحياة تحتاج مثله، لكن هي وهبها الله سبحانه وتعالى أمورا أخرى. المشكلة التي تقع أنه ربما يقول لماذا يقع هذا الأمر فيتصرف تصرفات سلوكية غير صائبة، يعني هي فيها معاكسة شديدة لحدث زوجته، وتشعر هذه المرأة أنها محاربة منه إلى درجة أن بعض هؤلاء الرجال يمنعون زوجاتهم من النشر. لا، ما يمكن تنشرين باسمك، كيف يطبع اسم زوجتي للخارج؟ أحيانا يقول لها أن الشعر اللي كنت تعرفينه قبل أن تتزوجي انتهى الآن، خلاص أنت الآن زوجة ولست شاعرة. هذا كلام غير صحيح، لأن نأد بهذه الطريقة مواهب ربما تستفيد منها هذه الأمة بأكملها. جميل،
فيه يعني حلول أخرى. إذا كان عنده مشكلة في خارج الاسم ليتم النشر باسم رمزي ولا باسم
لا، هذا هروب، هو لا ليس القضية عند هذه، هي القضية لماذا هي تكتب وأنا لا أكتب.
هذه هنا مشكلة،
هي الإشكالية بهذه الطريقة وهي موجودة للأسف. وذلك أنا أقول وأهمس في أذان النساء يعني التي تقع عندها هذه المشكلة، انتبهي جيدا، انتبهي، لا يشعر الزوج أنك تتعالين عليه بما لديك من تفوق، سواء كان هذا التفوق وظيفيا أو كان سواء هذا أن يكون هذا التفوق علميا مثلا أو مكانة، يعني يقولي أنا تحت جناحك، أنا زوجتك، أنا امرأتك، كل ما لدي من نعم الله عز وجل علي من الإبداع أيضا كان لك بعد الله عز وجل فضل دعمي في هذا المجال ومسيرتي في هذه المسيرة. فعلا قضية الاهتمامات المشتركة هي التي تدعم هذه المسيرة الحافلة بالمشاعر بين الزوجين ليكونا في النهاية إن شاء الله قلبا واحدا. هكذا نريد أن نكون، وهذه خطوة من الخطوات التي نسير فيها في هذا البرنامج لتتوحد الأهداف، تتوحد النفوس، تتوحد القلوب، لتكون في النهاية قلبا واحدا. إذا كان الزوجان بإذن الله قلبا واحدا فنتوقع أن تكون قلوب الأولاد بنين وبنات أيضا في هذا القلب يعيشون بحياة مليئة بالجمال والسعادة والهناء والأمان. شكرا لكم أيها الإخوة على استماعكم وأيتها الأخوات كذلك، وشكرا للأستاذ عادل بن سعد الخوفي المستشار في مركز التنمية الأسرية بالأحساء. شكرا لك أستاذ عادل. السلام عليكم.
بنيتم للوفا صرحا متينا